السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتذكروا عباد الله دوما وأبدا، وأنتم تعيشون في هذا البلد الأمين، فضل رب العالمين عليكم بنعمة الأمن. من أعظم نعم الله التي لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنتم هؤلاء آمنون، جلستم لأعظم فريضة فرضها الله على عباده من تعلم التوحيد والقيام به ونبذ الشبهات التي تمنع الثبات على التوحيد، والتي صنف في مثلها كتابا عظيما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا السفر المبارك الكبير القدر، كشف الشبهات. إن الذي يتجاهل مثل هذه الشبهات أن يدرسها ثم على ما أنعم الله به على الإمام مجدد محمد الوهاب من تفنيدها، إنه والله على خطر عظيم. أيحب أحدنا أن يتوفى مشركا بعد أن كان موحدا فيكون من بعد ذلك في النار مخلدا؟ كلا والله. إذن ليدرس هذه الشبهات دراسة جيدة ويتفهمها ويعرف الرد المجمل عليها والرد التفصيلي، ولو لم تكن الشبهات من ذلك المكان الخطير لما حذر منها رب الأرض والسماوات، فقال كما سمعتم في قراءة إمام المسجد الليلة في صلاة العشاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به. فحذر الله بنفسه من أهل الشبهات وأهل التلبيس من أهل البدع والمحدثات في الدين، وبين أنه ما فعلوا ذلك إلا أن في قلوبهم زيغ. فلو كانت قلوبهم سليمة لا لاكتفوا بالمحكم على طريقة الراسخين في العلم، لكن ما كان في قلوبهم زيغ حينئذ كشف الله حالهم. ليس ليحذر الصحابة منهم في عصر النبي، بل يمتد الأمر إلى عصرنا هذا بعد وفاة النبي بنحو 1400 سنة، ولا يزال أهل الشبهات وقد زادوا في هذه الأعصار لوجود هذه الوسائل الفضائية والشبكات العنكبوتية، زاد ضلالهم وانتشارهم. فحينئذ يجب عليك أن تحترس أكثر مما احترس في عهد الشيخ عبد الوهاب. فلو رأى الإمام هذا الكم المهول من عدد من القنوات، كثير لا يحصى وكلها تنتسب للإسلام والدعوة، لها له الأمر ويتبث شبهات الشرك كما أخبرني بعض العامة. قال: حضرت لخطيب كما يسمى مصقع، وإذا به يدعو للشرك وعبادة القبور من دون الله، ويقول أن الأولياء في القبور لهم نفع، وينكر على أهل التوحيد والسنة، ينكر بزعم أنهم كذبوا على الشريعة يوم أنهم قال ليس لهم نفع، وأخذ يستدل بالشبه لا بالأدلة. هذا الصنف من أجله صنف الإمام كتاب كشف الشبهات ووزعه وأمر بنشره، كما قال ابن غنام في تاريخه: أمر بنشره بين عامة أهل التوحيد حتى لا تلتصق بقلوبهم تلك الشبهات، فيثبتوا على التوحيد ودين رب الأرض والسماوات. وها نحن سبحان الله، ولعل هذا من آثار إخلاص الشيخ، كم بيننا وبين الشيخ من السنين، وها نحن تتجدد في هذه الأمة من بعد وفاة الشيخ إلى الآن قراءة هذا الكتاب في مثل هذا الجامع الكبير في مكة، بحضور أمثالكم ممن أحب التوحيد وأحب أهله وكره الشرك وانتصر عليه بالأدلة والبراهين ونقل كلام العلماء الراسخين مثل الشيخ محمد الوهاب، ودراسة مثل هذا السفر العظيم. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. يقولون التحذير من أهل البدع يفرق الأمة، أعوذ بالله، أقسم بالله أنه ما يفرق الأمة إلا ترك أهل البدع من غير تحذير. ففي مثل هذا قال الواحد القدير: ولا يزالون مختلفين، يعني أهل البدع، لأن كل واحد يرجع إلى بدعة تخالف صاحبه فتختلف الأمة ويحصل فيها الشقاق والفتن لبقاء البدع فيهم. فإذا أنكرت البدع وبقي الناس على السنة والمصدر الواحد وهو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، تجتمع قلوبهم، فيستحيل ويبعد أن تجتمع قلوبهم من غير الاعتقاد الصحيح والتوحيد والسنة. فحينئذ يجب على أهل الإسلام طاعة الرسول في الحذر من أهل البدع، وترك التشغيب على من يحذر منهم، وتلقيبه بالألقاب المنفرة عنه، منفرة عنه، نسأل الله العافية. كما كان أهل البدع من قديم ينفرون من صاحب السنة المثبت للصفات، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، الجهمية يقولون على صاحب السنة الذي أثبت الصفات أن الله له وجه له سمع له بصر مجسم. فقال علي بن المديني: إذا سمعتم الرجل يقول مجسم فاعلموا حينئذ أنه جهمي. أن إثبات الصفات عندهم تشبيه تجسيم عياذا بالله، وهذا تنفير من الحق. الحق إثبات الصفات، الحق إثبات الصفات. وكذلك كما قال بعض ذوي العلم في هذا العصر: وإذا رأيت الرجل يرمي الرجل من أهل السنة الذين ينكرون على الخوارج الذين هم القاعدة الذين يثيرون الناس على ولاة الأمر، إذا رأيتهم يقولون عن شخص فلان جامي فاعلموا حينئذ أنه من الخوارج الذي في قلبه الاستعداد لقتل المسلمين وترك الكافرين والحكم على من لم يخرج من الإسلام بأنه خرج منه. فإن من صفاتهم التحذير من أهل السنة الذين ينكرون على الخوارج. قال لي بعض طلابنا الأوفياء: جئت أحضر دورة علمية أقيمت في جدة لشيخنا صالح الفوزان، والذي له بعد فضل بعد الله فضل علينا في العلم جزاه الله خير. قال: فجئت وسمع من حولي أني أريد أن أحضر، فاعترضني رجل فقال: الشيخ صالح الفوزان جامي لا تحضر عنده، أي ينكر على الخوارج. فالمقصود هذا إذا رأيته يقول هؤلاء جامية فاعلم أنه من الخوارج، نسأل الله العافية. قال ابن تيمية: فالتحذير من أهل البدع والأهواء، خاصة البدع التي تتعدى شرها مثل التسبب في قتل المسلمين بغير حق. قال: التحذير منهم واجب باتفاق العلماء، واجب. فجعلوا الواجب هذا منكر وتفريق بين الناس وطعن في العلماء، كما قال الإمام السجزي، قال: ومن تنفيرهم من أهل السنة وما يفيدون من التحذير من أهل البدع أنهم يسمون ذلك سبا للعلماء، يسمون الرد العلمي والتحذير من أهل البدع يقول سب العلماء ويطعن في العلماء عياذا بالله. دخل رجل على الإمام أحمد وهو يقول فلان ضعيف فلان فيه، حتى يحذر الناس غلطه، وإذا بالشخص يقول تغتاب العلماء يا إمام أحمد، يعني قال هذه ليست بغيبة، هذه نصيحة، نصيحة وليست غيبة. إذن حذر النبي منهم قبل أن يولدوا، قبل أن يولد الجهم بن صفوان أو الحسن الأشعري قبل أن يتوب يعني، والمتصوفة وغيرهم بكلمة واحدة. فقال كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم لا تجالسوهم، احذروهم، لأنهم يتكلمون بالشبه التي تمنع نفوذ الحق في قلوب الناس واستقرار الحق فيه. والشبهة هي ما يلتبس فيها الحق بالباطل، أن يتكلم بالباطل لكن يجعل له صورة الحق، هذا أخطر من المعاصي، لأن العاصي مكشوف أمره. يقولون نراكم تتكلمون في الإخوان المسلمين والدواعش والسرورية أكثر مما تكلموا في الليبرالية، يا أخي ما لك عقل أنت، ما لك عقل؟ أما تعلم أن الليبرالية أمرهم معروف؟ يعني العام إذا سمع الليبرالي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، نعوذ بالله من الإلحاد، سيبصق في وجه هذا الليبرالي. وإذا سمع اليهودي يقول الله فقير ونحن أغنياء، نعم، لفعل به الأفاعي. لكن لما يأتي إنسان وينادي بالجهاد على أهل الإسلام ويخرجهم من الإسلام من غير دليل راجح، ويترك قتال الكفار الأصليين المعروفين إلى قتال المسلمين بزعم تكفيرهم من غير مرجح شرعي، ولو وجد من غير قدرة، من غير شروط، من غير، نسأل الله العافية. لا شك أن الثاني أخطر، لأنه يتكلم بآيات، والنبي قال صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب، يعني سيهلكون في القرآن، قال يفسرونه على غير ما أنزل ويتأولونه على غير ما يراد من رب العباد، فيهلكون ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، نسأل الله العافية. فحينئذ صنف الإمام هذا الكتاب لكي يرد على أهل الشبهات في التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به العبيد. فكل ما كانت كان المقصود أعظم في دين الله كالتوحيد للهية والصفات، كان دراسة كشف الشبهات لذلك المراد والمقصود أعظم أجرا. فشبهات في البدع أجرها عظيم، لكن أعظم أجر الشبهات في كشفها في التوحيد. إن الرجل إذا كان موحد وكان عنده بدع كان تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، لكن إن لقي الله مشركا ولو كان أعبد الناس لخلد في نار رب الناس أبد الآبدين. فكشف الشبهة في الشرك ودراسة ذلك كما في هذا الكتاب أنفع العبد وأكثر أجر من كشف الشبهات فيما دون ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إنه سميع الدعاء مجيب. وقد وصلت من القراءة وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون اقرأ. بعد وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك ودعم الإخلاص سيأتي وتحققت أن رسول الله قاتلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عنده، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله.
حسبك. قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. هذه الجملة ستفسر لك معنى لا إله إلا الله. كيف؟ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في موضع آخر: معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والمهم أن تعرف الدليل على ذلك. لما؟ أنك إذا ما فهمت كلام الشيخ والدليل على هذا المعنى لا إله إلا الله، فقد تلقى المشرك فيجادلك من غير علم، فتقول له: معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يستغاث إلا بالله، لا يذبح ولا يطاف بقبر أحد تعبدا له، لا يطاف إلا بأمر الله، فمن طاف إلى غيره تعبدا للقبر فهو كافر مشرك. يقول: لا لا لا، معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، هكذا سمعنا شيوخنا يقولوا لا خالق لا رازق إلا الله. تقول: لا، معنى هكذا وكذا شيوخنا نحن يقولوا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وتظل معه في دوران، شيوخنا يقولوا وهو يقول شيوخنا يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد أن تتعلم البرهان المرجح أو المبين، وهي ليست قضية في راجح ومرجوح، لكن لترد على شبهته، وأقصد أن هذا سيكون كلام شاذ، أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق باطل بالإجماع، وليس قضية مجرد راجح ومرجوح. انتبه الآن، الشيطان حريص على تلقين الناس أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. تدرون لما؟ لأنه يجعل التوحيد الذي جاء به كل الناس أغلبهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله الغاية. وحينئذ إذا أنكرت عليه دعاء الأولياء من دون الله والذبح لهم النذر، يقول: أنا لازلت مسلم لأني أقول لا خالق لا رازق إلا الله. لاحظ؟ فلا بد أن تلقنه المعنى الصحيح للا إله إلا الله، كلمة التوحيد. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي لا إله إلا الله. فقل معناها الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي والمعاصرين المتوسط القرون المتوسطة كابن تيمية وابن القيم وابن كثير ومقادسة ابن قدامة المقدسي وعبد الغني بن عبد الواحد، والطبقة الأخيرة شيخنا بن باز بن إبراهيم من قبل بن عثيمين فوزان، إجماع الأعصار كلها من أهل التوحيد والسنة على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذ أن الإله كما قال ابن تيمية عند العرب هو المعبود. فإذا قلت ما الدليل، فأفهم هذا العامي الذي ينكر أن تسميه أو تصفه بالشرك وهو يدعو الأضرحة من دون الله بزعم أنه يعترف ويعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذه نهاية التوحيد كما عند المتكلمين. أفهمه أن هذا غلط، بل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وتذكر له البرهان الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عرب أقحاح، ورسالته لهم ولغيرهم عالمية، لكن أول من خاطب لا شك الناس باللسان العربي قريش أنسب العرب بعث فيهم، ولم تكن رسالة خاصة كما قال وبعث كل رسول إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هذا من إيش؟ من خصائص. لكن تكلم بالحديث، تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا فبعث إلى العرب وتحداهم بالقرآن، فقد كانوا ذو شعر لم يسمع مثله. وما أنتم عن معلقات السبع ومن شرحها ومن اهتم بها ببعيد. فجاء القرآن ليطفئ تلك النيران الشركية الوثنية الجاهلية من الأشعار وعبادة التي فيها التنديد، أو بالقرآن المهيمن. فبعث إلى عرب أقحاح. قال الشيخ بن الوهاب فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وهم أهل اللسان عرفوا باللسان العربي المبين أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فأنكروا على النبي. قالوا تريد أن نعبد إله واحد؟ فقالوا كما في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما يكفي إله واحد، نصبوا حول الكعبة، فالحمد الذي طهر مكة منهم، وصلنا في هذا المسجد ندرس التوحيد، كان هذا بفضل الله ثم جهود الرسول وأئمة الدين من بعده ومن آخرهم الإمام جد محمد الوهاب ومن نحوه في تدريس التوحيد وإنكار الشرك، فجزا الله خير على الأمة خير الجزاء. أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني كان من كثرة آلهتهم كما عند الدارمي في مسنده أن الرجل يسافر السفرة كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، ويأخذ معه في سفرته 4 أحجار، هذه كل سفرة انتبه، 4 أحجار، 3 أحجار يضعها تحت القدر وحجر يعبده، انتهى السفر قذف الحجر، سفر آخر 4 أحجار يعبد حجر و3 القدره، كم الإله هذا بلا نهاية، آلهة كثيرة. فأنكروا على النبي دعوتهم لتوحيد العبادة، ولو كان الذي أنكره عليهم النبي توحيد الربوبية لما تآمروا على قتله، فإنه في آخر أيامه في مكة قبل الهجرة تآمروا على قتله، فجاءهم الشيطان في صورة شيخ من نجد، فقال لهم في دار الندوة، أو قال لهم لا يصلح أن يقتله واحد منكم وهو ذو قبيلة، يعني وذو ليقتله يجتمع 300 شاب، كل شاب إيش يأخذ السيف ويكون من قبيلة غير قبيلة الشاب الآخر، ثم يضربوه بالسيف هذا ضربة رجل واحد فلا فيتفرق دمه في القبائل، فلا يمكن بنو عبد مناف أو قرابة النبي أن يقتصوا من 300 من القبائل أحزاب كثيرة. وبالفعل خططوا ودبروا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اللهم امكر لنا ولا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا ولا تمكر علينا. عباد الله، فأرادوا بالنبي كيدا فكانوا هم المكيدون، فاجتمعوا وتسللوا إلى فراشه ليقتلوه، وجاءه الوحي فخرج وجعل مكانه علي، فكشفوا الفراش فصدموا، فذهبت عليهم الفرصة في زعمهم ليأخذوا الجائزة العظيمة في قتل النبي، نسأل الله العافية. ففجأهم فجاتهم صورة علي ينظر إليهم، أين محمد؟ قال لا أدري. وقتها مر من بين أيديهم، جعل الله له سدا من بين أيديهم وخلفهم، وذهب إلى المدينة خباه الله عنهم، بحيث لو كانوا رأوه لقتلوه. لأي شيء اجتمع على قتله؟ كان يريد إسعادهم بكلمة التوحيد لكي لا يخلدوا في نار رب العبيد. أبوا للعناد، أبوا للشرك، ففهموا من كلام النبي وهو يدعوهم في أسواقهم عند الكعبة، كل ما سنحت له فرصة بأن كان معهم فرادى وجماعة دعاهم للتوحيد، فكما خرج ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي، رأيت النبي قال في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول لا تطيعون نصابع كذاب. لماذا كذبه عمه أبو لهب هذا وأنكر عليه وتوعده مثل أبي جهل أبو جهل؟ السبب أنهم فهموا أن لا إله إلا الله النبي يدعوهم للكفر بأصنامهم وعبادتهم، وأنه يدعوهم لتوحيد إله واحد. فحينئذ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فدل ذلك على أن الإله عند العرب ما هو؟ كما قال ابن تيمية المعبود، لا إله لا معبود. تأله فلان، تعبد فلان، ويذرك وإلهتك يعني عبادتك، كما في قراءة وقراءة وآلهتك. رق قلبي من تألهي لله أي تعبدي. فالإله هو المعبود. ففهموا هؤلاء العرب أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. انتبه، ليس معناها لا معبود إلا الله، أعوذ بالله، هذا أيضا لا يصلح، لأنك لم تقول ما وجد معبود إلا الله خطأ، وجدت معبودات لكن بالباطل، كما قال الله تعالى في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. إذن هناك معبودات، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. رأيت؟ فعبدت آلهة بالباطل، فلا يجوز أن تقول لا معبود إلا الله، لا، هناك معبودات عبدت لكن بالباطل، لا تنفي المعبودات لكنها باطلة، كما بيّن بطلانها الرب كما في سورة النجم أفرأيتم لات والعزى، أي كيف تعبدونها؟ فمن دلائل بطلانها أنها ما نفعتكم، ما رزقتكم، ما خلقتكم وآباءكم، وما أصحتكم من مرض، وما أطعمتكم من جوع، فكيف تعبدونها؟ فهذا يدل على خطأ من قال لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، بل لابد أن يضيف بحق أو حق، لا إله حق إلا الله، كما كانت من تلبيات النبي حسنها الألباني لبيك إله الحق لبيك إله الحق، ذلك أن الله هو الحق، وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذا يدلك على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يخاف من غير الله كالخوف من الله، لا يرجى غير الله كما يرجى الله، لا يحب أحد كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد لله حبا، والذين نعم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فحينما دعاهم النبي لهذه الكلمة الطيبة قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا أن معنى الإله المعبود، فأنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما قاتلهم النبي ولما هم قاتلوه أصلا. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الله خالقنا الله رازقنا، لا أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية ابن عمر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهم اتفقوا على قتل النبي كما ذكرنا في حديث علي في قصة خروج النبي للمدينة وهجرته، وتأمرهم على قتله 300 شاب من قبائل شتى، وجدوا علي والله جعل بين أيديهم سدة، فخرج النبي إلى المدينة فارا بدينه. نعم لو كانت معناها لا خالق لا رازق لما فعل الكفار كل ذلك، إنهم يقولون هناك معبودات جعلناهم شفعاء بيننا وبين الله، وهذه المعبودات عندهم كلات من الصالحين. إذن لم يدخلهم في الإسلام توحيد الربوبية، وكانوا يعتقدونه مجملا لأنهم أشركوا في الألوهية فدعوا الله ودعوا غيره. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، فاتقوني في إلهيتي فاعبدوني وحدي كما ادعيتم أني واحد في ربوبيتي، أخلق وحدي أرزق وحدي أميت وحدي أحيي وحدي. فقول حينئذ لما لم يشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا الإنعام ولا الإماتة والإحياء والملك فلا ينبغي أن يكون له شريك في العبادة. فدل ذلك على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لو كان معناها لا خالق لا رازق لما قاتلوا النبي لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، لكن لما فهم النبي دعاهم توحيد العبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لا هناك إله يدعى الله يدعى من دوني الله يدعى ويتعبد له، وأيضا هذه هؤلاء الأولياء من اللات ومن نجعلهم شفعاء، هؤلاء شفعاءنا عند الله فندعوهم ونعبدهم. فنقول حينئذ هذا هو الشرك الأكبر، فمن وقع من المشركين المعاصرين في مثل هذا فقد جدد دين شرك الأولين. فمن قال ندعو البدوي وحسين ليقربوني من الله زلفى، وهم يفعلون كذلك، يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا الشرك الأكبر في الدعاء، هذا هو الشرك الأكبر في الدعاء. وقد ذكرنا أن الدعاء على قسمين، فقال ليكون الدعاء كله لله. فالدعاء إما أن يكون شرك أكبر، وإما أن يكون بمعنى النداء العادي الذي لا يخرج من الملة. فإذا دعا غائبا دعاء مقرونا مع طلب فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله، صار شركا أكبرا مخرجا من الملة. هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإذا دعا حاضر قادر يسمع فإن هذا جائز. مثاله، ما الفرق بين سؤال النبي الآن وهو في قبره في المدينة وسؤاله يوم القيامة الشفاعة؟ يا رسول الله اشفع لنا عند الله أن يقيم الله الحساب. ما الفرق بين طلب الشفاعتين؟ الذي يدعو النبي وهو ميت حكمه شرك أكبر مخرج من الله، وحكم ما يصنعه الناس يوم القيامة إذا طال الحساب. ذهبوا لآدم فذكر ذنبا أنه أكل من شجرة أو كما، إلى أن يذهبوا إلى عيسى ولم يذكر ذنبا. إذن من آدم إلى مرورا بإبراهيم ومرورا بموسى إلى عيسى وكلهم يذكر ذنب إلا عيسى. فالله أعلم الرواية الأصح في عيسى أنه ما ذكر ذنبا. من يقول ليش؟ كلهم ذكروا ذنب، كلهم ذكروا ذنبا إلا من؟ عيسى. وعيسى قال اذهبوا إلى محمد. ليتبين فضل النبي، والنبي يستحق الشفاعة ولو قبله ما ذكروا ذنب لكن يستحقها. فعيسى ما ذكر ذنب، حتى لا يتوهم واحد يقول لو فيه يعني النبي إنما عشان أذنب من قبله. لكن حتى لو لم يكن عندهم ذنب استحقها، عيسى ما ذكر ذنب. واضح؟ طيب عليه السلام. فيقول أنا لها أنا لها. فهنا في يوم القيامة دعوا حاضر قادر يسمع، فلا يجوز القياس بقولهم كيف تنكرون الشفاعة وطلب الشفاعة من الرسول وهو يشفع يوم القيامة. فنقول إيش قلت يوم القيامة وأن تدعوه الآن؟ هذا شرك، تدعو ميت. قال الله تعالى في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وما استثنى الموتى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فرق بين من دعا حاضر في شيء يقدر عليه ومن دعا غائب. فمن دعا حاضر لكن في شيء لا يقدر عليه إلا الله صار مشرك أيضا، كمن يأتي إلى طبيب فيقول يا طبيب اشفني، معتقد أنه يستقل بالشفاء من دون الله، هذا بحكمه مشرك، شرك أكبر مخرج من الملة. وتذكرون قصة الغلام والساحر؟ نعم. قيل له أشفني، قال إنما يشفي الله. ومن اعتقد أن الطبيب يشفي استقلالا عن الله فقد أشرك الشرك الأكبر. وكذلك إذا دعا غائب دعاء مقرون مع مسألة، فإذا دعاه من غير دعاء مقرون مع مسألة فهذا جائز كما قال ابن تيمية، لأن هذا أسلوب عند العرب. يقول خطيب الجمعة رضي الله عنك يا عمر ما أعدلك، فلا يحل أن يخرج الناس من الجمعة يقول اليوم أشرك الخطيب، دعا غائب، نعم أتى بحرف النداء يا عمر، لكن لم يقرن إيش نداءه لعمر بطلب، فيكون تعبد لعمر الخطاب، نعم تعبد لعمر بن الخطاب. ولذلك أنكر أهل العلم على شخص أظن يقولون داعية أو في بعض البلدان اسمه عمرو خالد، يقول ائت قبر عمر وادعه قل يا عمر إنا محتاجون إليك، لا شك أن هذا شرك، لأنه قارنه بإيش؟ ها؟ بطلب. فينبغي أن يقول يا الله ليس يا عمر ولا لغير عمر، رضي الله عن عمر بن الخطاب، كان بريء من هذا الذي يدعونه، والنبي بريء أيضا وعيسى بريء. فذلك قال شيخنا بن باز لا يجوز تسمية عيسى طاغوت، الطاغوت ما عبد من دون الله صحيح، لكن رضي، وعيسى لم يرضى وعمر لم يرضى بهذه العبادة له، ائت قبر عمر فقل يا عمر إنا محتاجون إليك توسل لنا عند الله، شرك أكبر ودعوة للشرك الأكبر. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من الشرك الأكبر والأصغر، ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة كما روى ذلك البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم عن أمنا عائشة، قالت إن الميت لا يسمع، واحتجت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، أنت مسمع لهم. وبقي إشكال وشبهة، وقلنا هذا التلبيس سببه الجلوس لأهل البدع والضلال، قالوا بل ندعو الميت لأنه يسمع. قد احتجوا بأن عمر، بأن النبي كلم من؟ كلم أهل القليب. إيش معنى القليب؟ البئر الذي لا جدار له، يعني النبي لما دفن مشركي بدر، المشركين في بدر البطشة الكبرى، بطشها الله على يد رسوله وأصحابه ونصرهم الله ببدر وهم أذلة كما قال في القرآن، أمر النبي بسحب جثثهم جثمانهم إلى بئر، لكن البئر هذا سمي قليب لما؟ لأنه كما قال ابن حجر فتح الباري القليب هو البئر الذي لا حواء لا جدران له، فذلك يسهل السحب وضعه، ما يرفع الجثة فوق ويرميها. فلما صار بعضهم فوق بعض من الجثث وقتلها، هنا جاءهم النبي كلمهم وهم أموات، فقال، كانوا يضحكون عليه في لما ألقي عليه سلج الجزور، تذكرون كان في صحيح البخاري من حديث ابن سعود بينما النبي ساجد إذ انطلق أشقى القوم فأخذ سلج الجزور وهي مشيمة الإبل معفنة قذرة نتنة، وضعوها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، وتضاحكوا وتمايلوا من الضحك، نسأل الله العافية. فهنا فاطمة الله يرضى عنها ذهبت وحملت وهي صغيرة الأذى عن أبيها، سيدة نساء أهل الجنة وأحب أهل النبي إليه وأسرعهم لحوقا به، ماتت بعد وفاة النبي 6 أشهر، فحملت هذا القدر عن كتف الرسول، وابن مسعود يشاهد وهو راوي القصة قال لو كان بي قوة، لو كان بي قوة. فحمل فقام النبي وقال اللهم عليك بقريش، فهاب القوم كما في رواية البخاري، لأنهم كانوا يرون الدعاء في هذا البلد مكة مستجاب، ولعل هذه من أدلة تدل أن الدعاء في مكة مستجاب. ليش؟ النبي كان يغير عقائد المشركين ويخالفها، لم يقل بعد أن استقر في مكة الدعاء في مستجاب، لم يقل هذه عقيدة جاهلية، فدل أن الأمر مستقر والدعاء في مكة نرجو يكون مستجاب. ك كانوا يرون الدعاء في مكة مستجاب، والنبي والله استجاب لنبيه في مكة، فقال اللهم صل عليه، قال اللهم عليك بقريش، ففزعوا خافوا لأنهم يرون الدعاء في هذا البلد مستجاب. وفعلا بطش الله بهم البطش الكبرى على يد رسول الله وأصحابه في بدر، نصرهم عليهم وهم أذلة، فمن بطشته بعد موتهم سبحان الله، كانوا قلة الصحابة من النبي ونصرهم الله، يسحبون جثمانهم إلى القليب، فلما ركب بعضهم على بعض أتى الرسول القليب وحوله عمر وغيره من الصحابة، فقال يا عتبة يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر كيف تخاطب يا رسول الله قوم قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم. فاغتر من لم يحقق هذا أن الميت يسمع، وكانت شبهة عظيمة، لأنما أعتقد الميت يسمع قد يأتي قبل الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله فيفتن. عائشة قالت الميت لا يسمع، وليس لها مخالف من الصحابة، واحتجت بقوله تعالى وما أنت بسمع من القبور. فلو أن فرضا صح عن شيخ الإسلام أنه قال الميت يسمع مطلقا إذا جنبه يعني كلمته، لقلنا أن قول عائشة مقدم. نعم، ثم ما يسمع سماع انتفاع ينفعه بك ويشفع لك، سماع يعني مطلق، لكن مع ذلك لم يثبت أن الميت يسمع. وقد قالت عائشة كما في صحيح البخاري تعليقا الميت لا يسمع، واحتجت بقوله وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا يقطع الذريعة لدعاء الموتى ودعاء الرسول عند قبره، البعض يجي له الشيطان يقول ما دام النبي يسمع يا أخي الآن فقل له يا رسول الله اشفع لي عند الله، فيوقع الشيطان في الشرك، فيكون الشيطان قد نصب له شبكة يوقعه في الشرك الأكبر، يقول النبي يسمع، الصحيح أنه لا يسمع. الشبهة حينئذ سبحان الله عندما قيل ما دام أن الرسول كلمهم ولم يكلمهم إلا هم يسمعوا، الجواب ما قاله راوي الحديث والراوي أدرى بمرويه قتادة وغيره، قال أحياهم الله في تلك الحالة ليس مطلقا. ليش أحياهم؟ تبكيتا وإذلالا لهم، تبكيتا كما يقال في جهنم الكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فقيل هل وجدتم؟ بكتهم النبي ليزجر من بعده لا يشرك بالله ولا يكون مصيرهم مصيرهم، فليضبط نفسه ويترك الشرك، ولا كان مصيره المشرك مصير هؤلاء يبكتون. هذا هو فائد تحذير أو تبكيت النبي لهم، ليس عجب النفس وانتصار للنفس إلى آخره، بل انتصار للشريعة وقرع آذان وقمع كل من تسوي نفسه بالشرك أن مصيرك مثل هؤلاء، تبكت فلا تشرك بالله شيئا، لا وثن ولا صنم ولا قبر ولا شجر ولا حجر. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن أحياهم الله فقط في تلك الحال. وبينا خطأ شاب في مكة كان يحب أبوه حبا جما، وأبوه كان ذو حكمة ويعرفه بعض الشعاب هنا في مكة أهلها ويوقرونه للبلد، فلما مات ما صبر عن زيارته، صار يزوره ليس الذكر الآخرة وإنما يزوره ويأتي معه ب باللي يسمونها الدلة أو الشاي والبصاط، ويجلس يشرب شاي ويسولف على أبيه، يبي يعطي له جو الأحياء يعني يسليه، يجيب شاي ويشرب معه، والله يا والدي فلانة تزوجت، والله لا شك أن هذا العمل منكر، والميت لا يسمع ولن يستفيد شيء. وتذكرون قصة تلك المرأة التي لازمت زوجها سنة، ذكرناها في الدرس الذي مضى، فلازمته سنة زوجة الحسن، أو سنة بعد سنة ملت وضجرت خلاص، فهدمت فسطاطها وحملت حقيبتها وأراد أن ترجع إلى أهلها بعد ما لزمت زوجها سنة عند القبر، تستأنس بها ما يبقى تصبر، تروح بيت ما فيه زوجها ميت، فسكنت في القبر سنة كما في صحيح البخاري. فلما نقضت فسطاطها وجمعت حقيبتها لترجع إلى أهلها، سمعت هاتفا أدبها الحقيقة، قال لا فزعت، ما شفت تشوف أحد، تسمع صوت ولا تشوف أحد، لكن أدبها هذا الهاتف، ولعله تأديب إلهي، والله على كل شيء قدير، من ملك أو نحو ذلك، ترى الله على كل شيء قدير. وأنا أذكر لكم الآن قصة حدثت لجدتي يدل على أن هذه الهواتف صحيحة لكنها كرامة يكرم بها الله من يشاء، بشرط لا تكون استدراج لا شك. فقال الهاتف هل وجدوا ما يعني أملوا أو رجوا؟ قال لم يجدوا فانقلبوا، ما استفادوا شيء من صحبة الميت، لا دعاؤه ولا التبرك بيش بمسامرته والجلوس عنده، فلما ملت ولم ترى فائدة انقلبت إلى أهلها. فاختصر ذلك الجدة للأم تحكي لنا شيء من هذه الهواتف. كانت أيام القوافل قبل حوالي 90 سنة ولم تكن سيارات في مكة، أو 90 أو 100، المهم وقتها كان الأشراف على مكة، قالت الجدة وأنا رضيعة، يعني جدة الوالدة رحمة الله عليهم أجمعين وجلهم في عليين، بس كانوا معليين، فجدة الوالدة كانت في قافلة في هودج، وبنتها اللي هي جدة الأم صغيرة 2 أو 4 أشهر في ذاك الوقت، فجاء سارقا فحلا عبدا أسودا، كان عبدا أسودا اسمه مرجان، ففك الوثاق وهرب بجدتي ووالدة أمي قبل أن تأتي السيارات، في الخلاء في الصحراء في الظلمات، فما صحت جدة الوالدة لم تصحو إلا على حركة البعير، تعرف البعير اللي ركبه مو مثل السيارة كذا ما شاء الله قدم ارجع إلى، يعني في حركة أيقظتها، فتحت الهوتج هالها الأمر، فزعت ورأت هذا الجثمان الضخم يقودهم إلى ما لا يعرفون، فحبست أنفاسها ودعت ربها قالت الجدة وهي في حجرها ولا أعرف كم سنها وقتها، واليوم سنأخذ الدعاء بالاستغاثة كما في كتاب الإمام. فاستغاثت الجدة للوالدة: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. أمن يجيب إيش؟ المضطر. يا أخي أحيانا الكافر يكون مضطر ويجيب والله. في حديث، في آية: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الغير المسلمين من المخرجين لأفلام كرتون يعرفون هذه الحقيقة، أن الله يدعى وحده وقت الاضطرار، فيرسمون في الكرتونات إذا سقط شخص من طائرة يرسمونه في مراحل ما قبل السقوط رافع يديه للسماء يدعو، معنى المخرج ليس مسلم، معنى مستقر عندهم الحقيقة أن الذي يدعى من الله، هذا إذا المستقر الحقيقة. وذلك لما دعونا شخص في بحيرة في فرنسا دعوناه فقلنا له: من ينقذك إذا غرقت؟ قال: الله. إذن كيف تجعل له شريك؟ أما يجيب المضطر إذا دعا. المقصود دعت هذه الجدة ربها، استغاثت. ما أنا استغاثت؟ ليش ما قلنا دعت؟ استغاثت لأن الاستغاثة ما قلنا دعاء طلب الغوث عند الشدة، هي تشعر أنها ذاهبة إلى مكان يعني للذبح والسرقة وانتهاك العرض، ذاهبة في الصحراء. فزعت جدا ودعت الله، يا الله، من قلبها دعت. تقول الجدة: فسمعت هاتفا ينادي هذا باسمه يقول: يا مرجان والله علم عليك الشريف. هذا قبل حكم آل سعود، أيدهم الله وجزاهم الله خير على نشر التوحيد والأمن في البلاد. فأخذ هذا الشخص يركض بالصحراء، لما سمع هذا الهاتف فتحت الهودج وتسمع يا مرجان، وعرفت انه اسمه ينادي باسمه. كيف عرف؟ سبحانك يا الله. فصار في هول وفزع كالمجنون، ينظر يمين وشمال لا يرى اثر للصوت. قال: والله لعلم عليك الشريف، وقتها كان وقتها، وترك واخذ يركض هايم على وجهه لا يدري وين يروح، ترك فخاف خاف أنه بعد يتركهم، راح أرجعها سبحان الله إلى القافلة وهرب. هذه الاستغاثة بالله الذي يعرفها المسلم والكافر سبحان الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذن الرسول قاتل، بل هم قاتلوه، لأنه كان يرى الدعاء كله لله، لا يجوز صرف شيء من الأصنام. وقالوا حينئذ: كيف يجعل آلهة إلها واحدة؟ وأخرجوه من مكة لأجل هذا، حتى قال: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله. وفي الدرس المضى أظن ذكرنا الذبح ولا ذكرنا الذبح؟ نعم. وقلنا أن الذبح منها ما هو واجب، ومنها ما هو مكروه، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو بدعة، ومنها ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. فحتى ننتقل إلى النذر ونذكر أقسامه أيضا، فحدثوني عن الذبح لنراجع. فكشف الشبهات أنا متأني فيه جدا لخطورة المزالق في من لا يفهمه. الشبهة إذا كانوا يعيبون على الشيخ يذكر الشبهة وربما أجاب عليه إجابة سطحية أو لا يجيب. أنكروا عليه ذلك، لأن علقة الشبهة في قلوب الناس، فلا بد يتأنى المعلم في كشف الشبهات، يلقنها حرفا حرفا ويؤصل لها ويضرب الأمثلة حتى تفهم. طيب، متى يكون الذبح شركا أكبرا؟ إذا كان لغير الله. كيف يعرف أنه تعبد لغير الله بالذبح؟ أن يذبح له كالحجر؟ يعني ذبح له تعظيما له، وأراد بهذا الذبح أن يتخذ وسيلة عند الله، فتعبده، فتعبد بالذبح تعظيما له، وراق الدم تعظيما له، وجعل ذلك يعني وسيلة عند الله. ما عبدناهم بالذبح والنذر إلى آخره إلا ليقربوا الله زلفى. إذا تعظيم المذبوح له عند الذبح شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، مخرج من ملة الإسلام. ولك الساحر لا يصبح ساحر إلا يقول خذ نعجة سودة واذهب إلى الخلاء واذبحها لعملاق الجن أو كذا، يعني يقصدون إبليس، فيذبح له فيعلمونه السحر الذي كما قال الله ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نسأل الله العافية. طيب، هذا يكون شرك أكبر. متى يكون الذبح واجب؟ عجيب. فين؟ إذا نذر أو تمتع في الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن واجب أن يذبح في الحج، واجب على قول في الأضحية على قول. أما العقيقة فمستحبة. ما الدليل على أن العقيقة مستحبة ليست واجبة؟ كما في سنة في داود، من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه، فما أوجب الذبح على المولود، مستحب. إذن العقيقة من الذبح ليش المستحب. فأجبنا عن ثلاثة الآن، عن الشرك الذبح، عن الواجب، عن المستحب كالعقيقة والأضحية على قول. طيب، هذه ثلاث بقي. متى يكون الذبح بدعة؟ له صورتان، الذبح البدعي، من يقول صورة وأخوه يقول صورة، الذبح البدعي. طيب، احفظ الصورتين، أنا بقول لكم صورة تضمها العيش. كان في قديم قبل سنين في بعض المناطق المتاخمة لليمن، إذا تأخر عليهم المطر أخذوا ثور أسود وصعدوا به الجبال وذبحوه لله، ذبحوه لله، لكن لينزل المطر، توسلوا بهذا الثور الأسود لينزل المطر، وقد ينزل استدراجا، تعرفون هذا ينزل استدراجا. فما حكم هذا الذبح؟ ذبح لله ترى، لكن يتوسل له بهذا الذبح الثور الأسود لينزل الله المطر، يرحمه وينزل المطر عليه، توسل. ها، شرك أصغر. ها، بدعة، بدعة. المشروع بدل ما يفعل هذا وش يسوون؟ يستسقون، إما فرادة كما رؤية النبي يستسقي عند حجار الزيت المدينة، أو جماعة يخرجون ويصلون ويخطب فيهم إمام ويدعو يقلب رداءه، معروف استسقاء. أما يذبح ثوب فلا دليل عليه. ومن الذبح البدعي، الذبح عند القبر اعتقاد فضيلته أنه أفضل. كما إنسان جادلني قبل أظن 22 سنة من الآن قابلني رجل بعض البلدان العربية قال وش فيها لمن أذبح لله عند قبر فلان؟ أنا لله أذبح لله، وش فيها يا أمة محمد؟ أذبح لله، تنكرون علي ليش؟ كيف تنكر عليها؟ ايش تقول له؟ ليش خصصت هذا المحل؟ يقول ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع، ما رجحته عند قبر الولي هذا إلا تعتقد ايش أفضليته، والأفضلية تثبت بالاضطراد العرفي أو التحسير العقلي، لا ذا ولا ذا، تثبت بالدليل والاتباع، ولا ليش رجحت تذبح عند فلان؟ هل أنت تملك التشريع؟ تشريع حق الله صحيح؟ تركت المشارخ يعني النظيفة ولا اسم هذا والمسلخ يعطيك الكبدة ويبصلها عن الفخذ والكتف، تركت هذا النعيم والنظافة ورحت عند القبر تذبح؟ في عندك شيء؟ وإيش اعتقد؟ أن الذبح في هذا المكان أفضل من غيره، فصار ذبحك بدعة وشرك أصغر، لأنه وسيلة للشرك الأكبر عند القبر، كما لو صلى عند القبر شرك أصغر لأنه وسيلة الأكبر، إذا هذا يصلح بدعة وشرك أصغر. شوف اثنين، طيب ومتى يكون الذبح حرام؟ حرام ليس شرك، انتبه، حرام حرام، ما في إلا واحد على اليسار، صبري أبو مصعب تفضل. إذا ذبح إسرافا كما حدثنا قبل فترة، واحد عزم له إخوان، والله شيء عجيب، بعض الناس 8 على 10 وأتى لهم ب8 شيات، كل واحد قدامه شات، ايش سوي فيه هذا؟ والباقي كبه، اي شرف اعظم من هذا؟ فهذا لما ذبح الثمان كان ينبغي واحد تكفيه، ويذبح الثالثه والرابعه والخامسه وتكفي الثمان واحده، اسرف، والله لا يحب المسرفين، هذا حرام. نعم، هذا النوع من الذبح لا يجوز. طيب ننتقل اليوم، ومتى يكون ومتى يكون مباح؟ نعم يكون مباح، ونسينا تراها في الذبح البدعي شيء، ذكرونا به. ومن الذبح البدعي أن يأتي ب10 شيات أكمل الفراغ، من يقول يأتي ب10 شيات؟ جميل، أحسنت، الله يوفقك، يذبحها من غير سبب، يذبح يذبح يذبح، يا أخي أنت ذابح نذر؟ يقول لا، أضحية؟ لا، ليش؟ يقول لله. وشبهها وشبهت لكم الدرس الماضي حتى أقرب الصورة لكم، رجل بالطائف في أحد المساجد الكبيرة، سلمت من الصلاة وأنا أسبح وأذكر الله بعد الصلاة، فجأني انحط بالسجود، نظرت إليه قلت مش هذا سجد تلاوة؟ لا، شكر؟ لا، سهو؟ لا، بقية صلاة لك؟ لا لا، ليش؟ قال لله. قلت هذا محدث، إن لم يأتي عن النبي سجدات كذا لله بلا سبب كالشكر كالسهو وكل بدعة ايش؟ ضلالة. اشفى. طيب لو قلنا له هذه سجدة واحدة مشي، فيأتينا بالقياس العقلي ايضا ويستطرد، البدعة تقول اختي اختي، ويسجد 300 سجدة مثل الديك، وايش تسوي؟ يقول لله كلها. اي انسان يقبل هذه السنة؟ هي لانك خليت الاولى لله مشيت لي اياها، يقول بل ما تكون 300 بدل واحد، زيادة الخير، ويقعد طول ليله كأنه في رياضة، وش يسوي؟ رياضة يوغا لا وش ذي؟ يقول سجدات لله ما نقبل منك يا أخي الله يهديك. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب كان واحد بيضيف شيء هنا مباح مباح مثل مباح اي نعم يا اخي خذ شاته وفرح العيال وراحوا البر وذبحها وسلخها وشواها وينظرون لا تذبح ما في شيء مباح اي نعم واكرام الضيف يذبح ان يكون العرف نتو تكون الذبيحة مذبوحة لا للضيف تعظيما أعوذ بالله إنما للسرور الضيف إن تو نترى ذابحين لك توها من مثل لاجة إنسان الضيف يطعم شيء تعرفون جيد عهد لذبح هذا ما في شيء هذا مباح أو مستحب كان يذبح الشاة لتوزيع لحمها للفقراء لكن كلام الأول من غير أي سبب يعني لا بيذبح الفقراء أو شيء يذبح فيها كذا يقول لله يجوز؟ ما يجوز واضحة؟ طيب أوضح لك إياها بارك الله فيك الآن رجل صلى بجانبك فجأك بعشر سجدات مطلقة كذا سألته هي تلاوة؟ قال لك لا هي شكر قال لك لا قال قلت له وراك تسجد سجدة 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 قال لله تلومه ولا تتركه تلومه ليش لم يثبت سجدة مطلقة لابد شكر صلاة تلاوة إلى آخر ولا كذلك باب الذبح الذبح جاء لسبب ما جاء مطلق جاء تذبح تبي مثلا توزع للفقراء لأيتام تذبح تذبح من أجل مباح تأكل اللحم تدعم به لذيذ مباح جاء واجب ليش تمتع واضح جاء عقيقة مستحب لكن لم يثبت كما ذكرنا تذكر في السجدة المطلقة كذلك ذبحة مطلقة يجيب عشر نياج ويذبحهم كذا يقول لله لا نذر ولا شيء واضح؟ الحمد لله طيب الآن ننتقل لفصل جديد نختم به مجلسنا هذا إن شاء الله وهو النذر نعم اقرأ قال والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع قراءة أما النذر انتبه الآن النذر والاستغاثة وجميع العبادات كلها لله لكن يشترط في العبادات حتى تقبل كما اتفقنا في الدرس الذي مضى وأكرر فما تكرر تقرر يشترط ثلاث شروط على التفصيل لا أحد يقول كإنسان وجد في نفسه عليه شخصيا فاجتمع به بعض المجالس ويعدون بعض العامة من الشيوخ يعني قال لي قد سمعناك تقول شروط العبادة ثلاث واللي نعرفه الإخلاص ومتابعة فلا تقول أقوال ليس لك فيها سلف فقلت بل لي سلف في ذلك والحمد لله فهذا الشيخ الإمام جد محمد الوهاب ذكر أول شرط لصحة العبادات وهو التوحيد فقال وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة فدل على التوحيد شرط هل يكفي شرط التوحيد الكلي ولابد بعد الموحد أن يخلص يخلص هل يكفي إخلاصه ولا بد متابعته؟ متابعته وبهذا أشار الأمين الشنقيطي نقلا عن شيخ محمد الخضر رحمه الله عن الأمين الشنقيطي أنه قال شروط العبادة ثلاثة شروط وهذا للتوضيح هل نحن لما نقول هذه الشروط نخالف من قال إخلاص ومتابعة؟ لا لأنه حيث قيل إخلاص ومتابعة المقصودة من موحد لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكنها تفصيل فقط، تفصيل وإفهام، كما فعل الحنابلة. الماء طاهر طهور نجس، تفصيل فقط، واضح؟ فشروط قبول عبادة، انتبه، ثلاث شرائط. الشرط الأول التوحيد. فمن ذهب حاجا أو ذهب يجاهد يهود أو ذهب يعتمر، لكنه كان يدعو غير الله، يذبح الأضرحة في بلده، في النهار يذبح الأضرحة وفي الليل يجاهد، يقبل جهاده؟ عجيب. في الليل ماسك الرشاش ويقاتل كفاره وقاتلوهم، وفي النهار يشرك عند الأضرحة وكذا ويسمى مجاهد؟ هذا نسأل الله العافية، فلا يسمى مجاهد، لأن الشرط الأول وشه؟ التوحيد. ما الدليل هذا الشرط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم، ينفع ذلك؟ قال: لا، كل أعمال الخير اللي كان يسويها بن جدعان باطلة. ليش يا رسول الله؟ يعني قال: ما سمع مرة في حياته يقول: اللهم إيش، اغفر لي خطيئة يوم الدين. إذن كان منكر البعث وكان مشرك، إنه ما دعا يوم القيامة، منكر البعث أصحابتك، ليش يدعو يوم القيامة؟ هو منكر. فما نفعتهم وما منعهم إيش، أن يتقبل منهم نفقاتهم، أن تقبل نفقاتهم، إلا أنهم كفروا بالله، واضح؟ أصبح الشرط الأول التوحيد. الشرط الثاني الموحد، قد يكون موحد ما يشرك ولا يدعو غير الله، لكن يحب الناس يعني ينظرون إليه وذهب الحج حتى يثنون عليه عياذا بالله، فيقول: أحج يغفر الله لي، وأيضا يثنون علي الناس. هذا معذب عذاب شديد بالرياء، سمى الرياء، يعمل عمل لله وليراه الناس، شرك. وأخفى في هذه الأمة من دبيب النمل الأسود، يعني شوف خطورة هذا الشرك الخفي، جدا خطير جدا. يعني وانت تكلم صاحبك الآن وتتناولون الشاي، مرت نملة في وضح النهار، وضح النهار، شعرتم بها؟ فكيف لو كانت هذه النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، أحد يشعر؟ فمثلت بأنها على صفة سوداء، دبيب النمل الأسود، أو على صفة سوداء أو كما قيل، فهذا يدل على خطورة الشرك الأصغر، قد الإنسان ما يشعر به، فينبغي أن يراقب قلبه، هل يريد بعمله وجه الله ولا وجه الناس؟ لأن الرياء يفسد القلوب، انتبه، فاحذر الرياء. فخرج عليهم النبي وهم يذكرون مرة المسيح الدجال، وهذا من أخوف الأحاديث من الرياء، وبيان خطورته، وأنه يتسر القلب الرجل ما يشعر به، وأن فتنته عظيمة، نفس مفطورة تحب الناس يثنوا عليها والعياذ بالله. فقال: ألا أحدثكم على ما هو عندي أشد فتنة من الدجال؟ يخرج الرجل يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، عياذا بالله، أمر خطير. وهو اللي يقضى عليهم ثلاث: رجل طلب العلم وقرأ القرآن، قال: طلبت العلم، يقال: طلبت العلم فيك يا الله وقرأت القرآن فيك، قال: كذبت، طلبت العلم يقال عالم فقد قيل، خذوا به إلى النار، قرأت القرآن يقال قارئ فقد قيل. أرأيت؟ أفاضل الأعمال تنقلب إلى سافلها بسوء النية والقصد، أفاضل الأعمال. لذلك لا يجوز الشخص أن يتقدم للمساجد يقول: أبي يصير إمام، أبي يصير مؤذن من أجل الراتب، حرام عليه، ما يجوز. بل يتقدم لله. قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا يصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحة الجنة. العبادة خالصة تكون لله، ما ينبغي أن يشوبها إيش رياء أو نفعية، تكون لله جل في علاه، تكون خالصة خالصة لله. إذا هذا الشرط الثاني يدل عليه حديث مسلم في صحيحه وآية. أما الآية فمن كان يرجو لقاء ربه لينعم ويدخل الجنة يعني فليعمل عملا صالحا، ما يتكر على الدعاء كما يفعل البعض، يقول الله غفور رحيم يا رب اغفر لي وهو لا يعمل. تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. الرجاء كاذب. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك الذين يرجون رحمة الله، وليس يتمنى الجنة وما يعمل بعمل أهلها. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. اي نعم، اولئك اللي يرجون رحمة الله. تلكم الجنة التي ورثتموها ما كنتم تعملون. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري، كان يعتمر ليقال ما شاء الله اخذ عمره، يحج ليقال ما شاء الله فلان حاج، ايه، وينكر منكر ليقال ما شاء الله فلان عنده غير على دين الله، ويقرأ القرآن ليقال صوته جميل ويثنى عليه في القراءة ونحو ذلك، يطلب العلم ليقال عالم ما شاء الله وسع له الطريق عياذا بالله. فهذا أول من سعر به النار يوم القيامة. وكان أبو هريرة وإذا روى هذا الحديث غشي عليه من الهول والخوف من الله، خوف نفسه، فإنه طالب علم يخوف نفسه من هذه الأحاديث. أشد فتنة من الدجال الإخلاص. وسبب الرياء أن الإنسان يستعجل، يقول أريد إيش من شيء عاجل يعني من هذه العبادة، وين أدخل الجنة وين ونعم، يبي حظ عاجل يعني. يا أخي حتى الحظ العاجل يأتيك بالإخلاص وهو راحة النفس، فالمرائي لا أضيق من قلبه ولا أسوأ من عيشه. ولو لم يكن في الرياء إلا أن الرجل يصبح فاسد الرأي في دينه ودنياه لكان خير الإنسان يترك الرياء ويتعلق بالله، فإن بيد مفاتيح راحة النفس والرزق سبحانه لا بيد خلقه، والثناء الذي يحصل من خلقه بإذنه، فاختصر الطريق وأخلص دينك لله. ومن دعا الله يا رب أرزق الإخلاص يرزق الله، لأنه عبد مجتهد يحاول يخلص. فالله يقول والذين جاهدوا فينا، لا تحسب الإخلاص يعني لا يمكن، بعض الناس صعب الإخلاص لدرجة يأس خلاص، يقول ما خلاص خربانة بالرياء صعب والسلف يا أخي لا، الله منك حرص ودعاء له والله يبلغك الإخلاص، والله تموت عليه إن شاء الله، لكن ادعو الله وجاهد نفسك. ولا بد تحس بشيء من التعب، لأن الإمام أحمد لما روى له يزيد بن هارون كما نقل ابن رجب في جامع علوم الحكم حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هذا الخناق يا أبا خالد، حس الإمام أحمد وهو إمام في الزهد في التفسير في العلم في الحديث في الورع في العربية أمسك، قال هذا الخناق يا أبا خالد، أحس بخناق وأنا عارج نيتي، فلما يحس مثل شيء من هذا الخناق فهو كالآمن منه، فهو أخاف أنه مدخول. يعني واحد بالله بالله عليك واحد قل اصعد الدرج هذا دروج إلين السقف هذا سريع يطلع يطلع سريع، لكن ما هو بحامل شيء، فربما طلع وأحس لا شيء يعني من ذاك التعب خفيف وطلع درج، لكن واحد حامل فوق صندوق ويركض ويطلع درجة درجة فوق وش يصير؟ فهذا الإمام أحمد لأنه يعالج الإخلاص أحس الإمام أحمد بأنه خناق، يقول والله ما نحس بخناق، نقول والله خاف أنك مدخول، أنك لو كنت تعالجه لأحس بأثره بأثر المعالجة، أحذر. الثالث المتابعة، فمن وحد الله، نعم أحد وحد الله، وأخلص دينه لله في الحج ولم يشرك في بلده ولم يذبح غير الله وجاء حاجا مخلصا لله لكن فعل البدع فإن عمله أيضا لا يقبل، للحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت، رجل موحد ومخلص صحابي عدول الصحابة كلهم امتثل أمام النبي فصار صحابي، قال ضحيت قبل الصلاة نشك في توحيده؟ لا. نشك في إخلاصه؟ لا. النبي ما أنكر عليه رياء ولا شيء، قال لكني ضحيت أو ضحيت قبل الصلاة. هنا خالف المتابعة، مع كونه مجتهد مع كونه قال شاتك شات لحم ولم يستثني، فقال إن إلا أنه لك أجر. ففرح بعض الناس، أرسل لي شخصيا قال إذا فعل شخصا المولد النبوي وكانت نيته يعني طيبة فإنه يؤجر على النية. وهذا الكلام وإن قال به بعض أفاضل أهل العلم لكنه مرجوح، لأنه مبني على انفكاك النية عن العمل وهي مرتبطة، إذا سقط العمل لا فائدة ولا أجر، لأن شرطان الإخلاص إيش والمتابعة، فإذا أتيت بشرط دون شرط لم يقبل. الشرط ما يلزم من عدمه إيش؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أي نعم، فكيف يعني يقول هذا صاحب مولد يريد وجه الله ويؤجر على نيته؟ النبي لما قال شاتك شات لحم ما قال له النبي ولك أجر للنية، ها؟ وإذا كان شات لحم أجر، لم يثبت له أجر لا من جهة النية ولا من جهة العمل صلى الله عليه وسلم. كذلك لو شخص اجتهد في الجهاد فقال أريد أنكل بالعدو، العدو كانوا كان في بلد مستحلة، فقال أنكل بهم، فدا في عصابة من الناس وأسر اثنين منهم وحطوا في كهف أو مكان وأعلن للناس كلهم يقول أنا استطعت أن انتصر على فلان وتراهم عندي في كهف من الكهوف، وصاروا يدخلون في الناس وقتل اثنين أو خمس منهم، فانهال أهل التمكن من السلاح من الكفار على المسلمين يقتلونهم بالآلاف، هل هذه متابعة لجهاد النبي أم مخالفة؟ مخالفة. ما الدليل؟ الأمر كما قال ابن عبد السلام في القواعد، شرع الجهاد الذي كان عند النبي لأجل النكاية بالعدو، فإذا حس النبي كان النكاية بالضد عليه ما كان يجاهد، وش يسوي النبي؟ يهاجر أو يصالح، ينشر العلم القرآن، يدعو كما في بدر اللهم عليك بقريش حتى ينصر الله بجنود لم يروها كما نصره في الأحزاب. فلا يجوز تخطي منهج النبي ومتابعته في العبادات كالجهاد وغيره. ولذلك ولما قالوا لكن جهاد الدفع لا يشترط فيه ولا شرط، جهاد إيش؟ الدفع. قيل لهم يا جماعة عيسى بن مريم إذا نزل آخر الزمان سيحكم بشريعة من؟ شريعة الإخوان المسلمين، صحيح؟ السرورية، يعلم الناس ليخرجهم على دواعش مذهب الأحناف صرفا ولا شيء، سيحكم بالإسلام يعني مذهب السلف النبي والصحابة ولا؟ أوحى الله إليه، وسيكون آخر الزمان أيضا القرآن حجته، لأنه حجته بحياء الموتى في زمنه. نعم. طيب، فأرجو أن أكون تابعهم إلى يوم القيامة أو أكثرهم تابعا. فيوحي الله إليك، إليه سبحانه وتعالى، يوحي الله إليه إن عبادا يعني سيلقونك أو لا قبل لك بهم تدافع عن نفسك أو تهاجمهم أو تقاتلهم، فأمره الرب أن يحرز من معه إلى الطور. لا إله إلا الله. أمره أن يحرز عباد الله إلى الطور، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه. فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه، نعم، قال فيقول لقد كان بهذه ماء حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس، فيقول لقد قتلنا إلى آخره، ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه، يحاصرون حتى يكون رأس الثور يومئذ خير لهم من 100 دينار. وحينئذ لما يأتي عباد ليواجه عيسى، يقول الله إنه سيأتيك قوام لا قبل لك بها، فحرزهم إلى الطور، ما قال الله واجههم. فهذه سنة ربنا في الجهاد، أن أمر عباده أن يتحرزوا إما بإيش، ببيوتهم أو بإيش، أو بمثل خندق أو بمثل هجرة أو بمثل الدعاء المضطر أو بمثل الصلح إلى آخره. لكن لم يجعل ذلك في عهد عيسى، لما قال عباد لا قبل لك بهم واجه، قال اذهب إلى الطور وحرزهم. فإذا سمع الإنسان طريقة الرب أو انقاد إلى طريقة ربه، حينئذ يأتي النصر ولو من غير مواجهة، كما في غزوة الخندق أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وانهزم الجيش الكافر ورجع إلى مكة، وانتصر النبي بالريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فإذا الشرط الثالث ما هو؟ المتابعة. هذا جميع أنواع العبادات. النذر، النذر هو عقد يبرمه الرجل بلسانه ويعقد عليه قلبه بإلزام نفسه بعبادة مطلقة أو مقيدة. أما المقيدة فمكروهة. كان يقول لو شفيت بنتي من هذا المرض لله علي نذر أن أذبح 10 شياة، هذا بخيل. وهو الذي جاء فيه حديث مسلم بصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنذروا فإنما يستخرج به من البخيل. وجه البخل أنه يقول يا رب إن شفيت بنتي ذبحت لك 10 أبعرة، ما شفيتها ولا بعير، يعني صار بخل. قال إنه لا يغير شيء يعني من قدر الله، ويستخرج به من البخيل. فصل في ذلك في القرون الوسطى ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، وفي عصرنا شيخنا الألباني الثاني المطلق، وهو مشروع ينوع الإنسان العبادة، على أنه ابن دقيق العيد جعله أيضا لا يجوز على وجه، أو أن مكروه أيضا على وجه سيأتي في كتاب الإحكام. من باب تنويع العبادات وفي سعة من أمره، بدل أن يتصدق بشات يقول نوع واجعلها نذر، من باب تنويع العبادات. قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من نذر أن يطيع الله فليطع. فذبح شاة نذرا، يقول خل بدل ما تصدق اذبحها ووزعها خلها نذر، خليها نذر، نذر لا بأس بها. لكن يلحق بالبخيل متى؟ إنما يستخير البخيل إذا كانت لها الصورة الأولى، حتى في المطلق، حتى في المطلق كيف شلون تصورها؟ أنا أصور لك إياها. يجي بيخرج 400 ريال من جيبه أو 600 ريال، وإذا تنحبس يده شح، يا الله 600 ليش يا رجل؟ أنفق ولا تخف من درع رشيق، لا لا قل 600 لا. وإذا يعالج نفسه مو قادر تخرج الأربعمائة وخمسمائة يذبح شات فيها، أعوذ بالله، وعنده سعة لكن عنده شح. فذكر ابن دقيق العيد صورة هنا، وهو إن يقول أنا أعرف كيف أخرجها وعالج نفسي ألزمها بالنذر، علي نذر 600 يقول الله أخرجها الآن، ولوقت السعة ما يريد أخرجها. فألحقه ابن دقيق العيد في هذه الصورة بالبخل، لو نفسه طيبة أول ما جاء النذر جعله مثل الصدقة وتصدق، لكن مو بقادر، يقول لابد ألزم شيء يخوف نفسي من النار إذا ما سويته، النذر واجب. قال أخرج صدقة لا مستحبة، النفس تقول المستحب اتركه، نذر علي فيخاف فيخرجه، هذا صورة فيها بخل، ولولا تخويف نفسه من الواجب وتركه لما نذر. هذا أيضا تلحق بالصورة الأولى في النذر المقيد. فإنما يستخرج به من البخيل. الصورة الثالثة أو النوع الثالث من النذر، النذر المحرم. كان إن يقول إن شفيت أو رجعت من السفر فلان نذر علي أن أشرب كأس أو ثلاث كؤوس من الخمر، عياذا بالله، هذا محرم، لأن النبي قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لله، علي نذر ما عاد أكلم فلان عمي قدام الناس يهيني، والله ما عاد أكلم، نذر عليه عياذا بالله، هذا قطيعة رحم. فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن إذا ما نفذ عليه كفارة يمين، كفارة 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 يمين، واضح؟ طيب. ولا النذر شديد، فإذا نذر يجب عليه الوفاء والصبر على الوفاء. يقول لا علي نذر شفيت أمي أن أذبح كل سنة بعيد، يذبح لين يتوفى، ما يجي نذركم، يذبح كل سنة، هي مو بسهل النذر. ويروى عند الدارمي وغيره قصة عن أمنا عائشة ابن الزبير رأى من أمنا عائشة كرم عجيب ونفقت من لا تخشى الفقر. هي نفسها تروي عن زوجها وبعلها، وهي فضله على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أنه كان جواد وجد ما يكون في رمضان فاقتبست منها، وكأنه لم يتفطن إلى هذا الشيء، وهي خالته ابن الزبير، فراها تنفق وتنفق. يعني مرة من المرات أمنا عائشة طرق بابها السائل فأعطته، كانت صائمة هي وملاتها، السائل آخر أعطته لين قبل غروب الشمس، وكل من يطرق بابها تعطيه. تمتمت الجارية وهمست بأذن عائشة يوم المؤمنين، ترى ما بقى عندنا شيء، أنا وياك صائمين، هي متوكلة على الله، تعلم أن الله سيعوضها. شوي وقبيل الغروب أو بعيد واللي يطرق شخص أهدي لكم شات، فتحت لقيت شات وشوي وشي، قالت لمولاتها شفتي كيف الله ساق لنا هذه، من ترك إيش أو من أعطى لله عوض الله، وجاء للصائم رزقه أنه ترك لله. نعم ترك لله. نعم. واذكر لكم قصة لي أنا شخصيا، لأن أحيانا الإسناد العالي قد يتأثر به البعض، فمحدثكم مرة من المرات جاءتنا دعوة للعائلة للذهاب حيث الجو الحسن والمناخ واللقاء بالأحباب في وليمة عرس فذهبوا كل إخوتي ووالدتي لوحدها بالمنزل مع خادمتها، فصعب علي أن أتركها، ونفسي تتوق أيضا كما يتوق غير من البشر إلى المشاركة والطعام والأنس بالناس في الولائم، فصرت أقدم رجل مثل ما يقول العامة وآخر أخرى، وتقرر عندي حينئذ أن أجلس وأنس الوالدة، وانتصرت على نفسي. والوالد يقول روح وتسلى وناس داعينك، يقول أبد معك في ليلتي هذه، كلهم ذهبوا وانت لا. نعم لعذر جلست. فكان هناك طلبة شبان صغار يجون يقرون علي بمسجدي، إما قواعد الأربع وثلاث أصول لا أذكر، شبان سبعة أو ست من حائل من لا أذكر من وين، قال بنقرأ عليك لين ننتهي، خمسة مجالس أو أربع مجالس في ركن في المسجد. وقلت مدام عشر دقائق بقرأ، بعد ما قررت الجلوس أقرأهم وأروح للوالدة بعد صلاة العشاء، لأن ما في دقائق معدودة. ولا شك أخوكم بشر يحب ما يطعم الناس ويحب، لكن ترجح هذا. يوم جلس الطلاب وقرأناهم دقائق، أول مرة مؤذن المسجد يجلس معنا في الحلقة. أنت تعرفون كثير مؤذنين له عمل يسوي يؤذن ويمشي، هذا أول مرة أراه جالس في الحلقة، أتعجبت. أنظر تاع له تاع الطلاب مو بعادته يجلس في الحلقة. فما انتهت الحلقة إلا قال لي هناك في الحي أميرة أهدتكم من أمراء الحي، أهدتكم هدية شات وتراها جاهزة هناك في قسم النساء فارغ، وتعالوا أنتم الطلاب حياكم الله. أدورها لكنها ذهبت وجدنا طعمة أحسن يمكن بعشر مرات من ذهب إليه، لا إله إلا الله. فصرت أقول وتمتم وأنا راكب السيارة للوالدة ما عاد لك حجة يا فلان بعد اليوم، في أن من ترك شيء لله سيعوض الله إيش خيرا منه سبحانه. إذن النذر، إذن عائشة أمنا لما كانت تنفق هذه النفقة، ابن الزبير قال أرى أن خالتي يحجر عليها، لا تروح أموالها كلها صدقة صدقة صدقة. بلغ عائشة كلمة يحجر عليها، وتعرف عالمة هي وإيش معنى الحجر في كلام الفقهاء، وهن يأتي الورثة خايفين على أموالهم أو مدخرات الميت، ويرونه يتصرف في التركة اللي لو ما تتركها لهم تصرفات لا تدل على يعني، فيشتكون القاضي بمعروض ويحجر القاضي بعد قرائن وإثباتات، يقول شوف أنفق 4 ملايين على شو اسمه هذه غسيل كلاب، وأنفق مدري شلون، فالقاضي يجمع ويشوف ويقرر يقول يحجر صحيح، بيروح ماله مسكين والورثة حق به. فلما بلغ من عائشة قالت يحجر عليها، فهي فقهت أن هذه الكلمة ما تليق، وهي راوية حديث خافت على الحديث ما خافت على نفسها وعجبت نفسها، هي من المكثرين كما قال الناظم والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس وصاحب دوس وكذا ابن عمر ربقين والمكثرين الضررة، فخافت على الحديث قبل نفسها، قالت لي علي لله علي نذر ما أكلمه ما عشت يعني، أو كما قالت. جاءت الخبر لابن الزبير مثل الصدمة والصاعقة أن فراش النبي وزوجه الطاهر المطهر الحصان تنوي مقاطعته أبدا، ما ترك واسطة ولا شفاعة إلا قدمها بين يدي خالته، ما قبلت، كانت تبل خمارها وتبكي وتقول النذر شديد لا أكلمه. شف نذرت. طب هذا أنا راعي نذر عبادة، ليش؟ لحفظ مكان الحديث، تعبدت بالله بهجره حتى الناس لا يجرؤوا على أهل الحديث ويقولون، حتى لو يعني فخافت أن تكون هذا من النوع هذا، أن الناس حينئذ يقول محجور عليها، إذن كيف تحدث وهي تستحق الحجر؟ فنفذت النذر، حاول كان الله يرضى عنها، قالتي الله يرضى عنك، حاول ما في فائدة. يوم الأيام جاء برجلين من الخاصة اللي تراهم طلبة علم وتكن لهم احترام من عائشة، أو تراهم حتى في رتبة مشايخ، جو ورا الستر يقول ليك تحدثنا يومنا. جاء كل متحدث وجنبه ابن الزبير، تأذني؟ قال لا بأس. وينطلق ابن الزبير من تحت الستر ويمسك يديها ويقبل يد خالته ولا أدري رجليها ويبكي أو يتوسل. يوم حينئذ رجعت عن نذرها وأعتقد، قيل لكفارة نذرها 40 عبد، وكانت تتحسر على هذا النذر إن كيف تركت، وتبكي وتبل خمارها تقول النذر شديد، استغفر الله، يعني لا إله إلا الله. فالنذر شديد، لا أحد ينذر يا إخوان كما يفعل بعض أو كثير من العوام، كل شيء نذر عليه ونذر عليه، أعوذ بالله، الله يهديهم. ويكون النذر مستحب يعني أو مشروع إذا كان عاما، يكروه إذا كان معلقا كما تقدم. شرك إذا نذر للأوثان، للقبور، للأضرحة، فقال لله علي نذر، أو لفلان البدوي حسين الرسول نذر لكي يعبده لكي يتوسل به إلى الله، فهذا النذر الشركي المخرج الملة. وقد يقال شرك أصغر، لله علي نذر أن أذبح عند قبر فلان، فهذا لا ينذر. قال رجل يا رسول الله نذرت أن أذبح ابل ببوانة، قال كان فيها عيد من أعيادهم، والعيد ما يعود بهيئة معينة ويجتمع له ويجعل الطعام. قال لا يا رسول الله. قال كان فيه وثن يعبد؟ لا. قال أوفي بنذرك. فلا يحل أن ينذر شخص عند قبر الولي، لله علي نذرا أذبح عند رأس فلان لله، هذا يصير نذر إيش؟ ها؟ شرك أصغر. أحسنت. ولو قال لفلان، طيب لو نذر له لكن عند قبره، يقول لك يا فلان هذا عند قبره، شرك أكبر ولا أصغر؟ عند قبره، وآخر من بعيد عن قبره ذبح له، أيهما شرك أكبر وأيهما شرك أصغر؟ إلا من بعيد، لكن لنذر له من قريب يصير إيش حكمه؟ أصغر. يا رجل أوقعتك في فخ، تبن نفسك، كل شرك أكبر سواء نذر عند قبره أو بعيدا عن قبره، لأنه عبده من دون الله بالنذر. والشيخ محمد وهابنا يقول والنذر كله والاستغاثة بالله جميع أنواع عبادات كلها لله وحده، لأنه له حق محض، العبادة حق محض له، لأنه خلق وحده رزق وحده، فلا يشرك له معه بالعبادة. فلا فرق بين من يدعو الميت عند القبر توسلا به عند الله أو يدعوه من بعيد، كل شرك. واحد وقع في فخ تأويلي يعني كتب كتاب وكتب إذا دعوت الميت عند قبره بدعة بعيد شرك، لا هذا غلط، كله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنه عبادة لغير الله. وبهذا ينتهي لقاؤنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة سبحانك زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كل إخواننا في غزة في فلسطين، اللهم فرج عنهم، اللهم سكن دماءهم واحفظ عوراتهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم عليك بكل غاصب معتدي يا رب العالمين. اللهم تقبلهم شهداء واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجمع الحق لمثنى. وبهذه المناسبة نشيد بجهود ولي أمرنا نائب قائدنا ولي العهد للجهود العظيمة التي بذلها إلى أن رجعت إليهم المياه وأظن الكهرباء والطريق إلى تسكين الدماء والأطلاق النار إن شاء الله قريب. وهكذا كان النبي في وقت الضعف هديه كما كانت في خيبر يومئذ صلح لكي لا يكثر القتل ولا يكثر إزهاق الأرواح. وليس ذلك لا شك الذي فعله ولي العهد بلا شك أنه مداهن العدو بل تسكين لدماء المسلمين وخوف عليهم جزاه الله خير. اللهم اجمعنا وولاتنا في جنات النعيم. اللهم احفظنا في أوطاننا وجز خير واحفظ قادتنا ولاة أمرنا وعلمائنا واجمع الحق كلمتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
سؤال معنا شيخ.
نعم.
السائل يقول هل ثبت تحريش الشيطان على من يعلم الناس التوحيد وينشره بين الناس؟
على كل حال لا أذكر نص هكذا بعينه، لكن آية عامة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فلا شك هناك تعاون بين الشياطين. نعم تعاون بين الشياطين. وإبليس الأكبر الذي علمهم السحر والغواية يرسل كل يوم شياطين ويأتونه بمناقبهم وأعمالهم. قال ما تركته حتى شرب الخمر، ما تركته حتى زنى، ما تركته. فلا يبعد حينئذ أن يكون من حزب إبليس من يسلط الناس على الفقيه الذي ينكر الشرك فيحرش الناس عليه لكي يثبطوا عن الطريق، يزيل الناس كراهته وسبه وشتمه. وقد ذكر ابن القيم مثل هذا فقال رحمه الله وهؤلاء أعوان إبليس، يأتي من البشر بعض الناس يأتي لصاحب علم ينكر الشرك ويدعو للسنة واتباع سلف الأمة فيذكر هذا الشخص الذي أوحى له إبليس تحريشا عليه على صاحب السنة الفقيه، عيب في درسه، عيب في نفسه، والله قال كذا، كيف يقول كذا، عشان ما تحضر دروسه فجرع لسان حتى بعض الصالحين أيضا أشياء ضده حتى تبتعد عنه. فسماهم القيم أعوان إبليس، فإياك أن تكون عون لإبليس، بل أثني على أهل التوحيد والسنة لتنتشر السنة، وما في حد ما يزل، لكن لا تكون كالحدادية تجعل الزلة دي مسقطة لصاحب التوحيد والسنة وتشغب عليه وتخلي من الحبة قبة كأنه ما ذكر خير. هو صاحب توحيد ينكر على ما خرج ولاة الأمر وينكر على الجهمية وينكر على كل أصناف البدع، فتجعل هذا الأمر والاجتهاد تجعله إيش؟ مطية إسقاط علمه. هذا عمل أعوان إبليس. نعم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.